مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم، وبعد. مرحبا بكم وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن المسجد. المسجد هو راحة القلب، إذا أردت أن تجد لقلبك مكان يرتاح فيه ففي المسجد. وإذا قيل المسجد فالمراد به أحد أمرين، إما المساجد المعروفة التي تبنى وهي مكان العبادة والصلاة، أو كما قال العلماء أن المراد بالمسجد هو مكان السجود وهي الصلاة. فستجد راحتك يا عبد الله في مسجدك، إما في صلاتك أو في مسجدك الذي بني لأجل أن تقام فيه هذه العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. وهنا يعني يضيق الإنسان حينما يرى المساجد يقل فيها المصلين، وتمتلئ تلك الأسواق بمن يتسوقون فيها، مع أن هذه من أبغض البلدان إلى الله وأحب البلاد إلى الله عز وجل. أحب ما يقصد هي أماكن العبادة وهي هذه المساجد. بل الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قدم مهاجرا من مكة إلى المدينة، أول عمل قام به ما هو؟ من الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى المسجد. لماذا؟ لأن المسجد أيها الكرام هو علامة أهل الإيمان أهل الإسلام، فمكان اجتماعهم ومكان عبادتهم ومكان تعلمهم ومنطلقهم جميعا هو من هذا المكان، من هذا المسجد الذي يتعبدون الله عز وجل به. وهي رسالة لنا جميعا أن نهتم بمساجدنا. نفرح كثيرا في مثل هذا الشهر الفضيل حينما يهتم الناس بالمساجد وتتعلق القلوب بها، ويفرح والله كل واحد منا ويسر خاطره حينما يرى كثرة المتعلقين بالمساجد، ما بين مصل وما بين قارئ للقرآن وما بين ذاكر لله عز وجل، والأفئدة كلها تهفو إلى أن تجلس الأوقات الطويلة في هذه البقاع الطاهرة، إن في المساجد الصغيرة ومساجدنا ومصلياتنا وجوامعنا، أو في الحرمين الشريفين وما أجمل تلك المناظر الإيمانية التي يراها الإنسان حينما ينظر إلى تلك البقاع الطاهرة، حينما تنقل عبر الشاشات وتنظر إلى الآلاف من المصلين والقارئين والطائفين، كلهم قصدوا مساجد الله عز وجل وبيت الله جل جلاله لأجل أن يشعروا بقيمة ومعنى هذا المسجد. وهنا تأملوا معي أحبتي فضل تعلق القلب بهذا المسجد. إن تعلق قلبك بالمسجد فأبشر بخير. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. ظل عرش الرحمن أيها الكرام يظل فيه الإنسان حينما يتعلق قلبه بالمسجد، بمعنى تجد هذا القلب لا يتعلق بشيء من هذه الدنيا. إن تعلقت قلوبنا بأمور دنيوية، باستراحات، بجلسات، بأكل، بسوق إلى آخره، لكن تجد بعضا من الناس تعلق قلبه بالمسجد قبل أن يسمع النداء، قبل أن يسمع الأذان وإذا به يقدم إلى مسجده. حتى المرأة في بيتها تجدها دائما في مكان صلاتها، في مكان عبادتها، في سجادتها، ما بين قارئة للقرآن أو مصلية أو ذاكرة لله عز وجل، تحب هذه البقعة التي تجلس فيها تتعبد الله عز وجل فيها. لماذا؟ لأنه يشعر الواحد حينما يكون في هذا المكان أنه قريب من الله عز وجل. بل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ وذكر منها أن كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فيكثر الإنسان في مسيره إلى المساجد لأجل أن تمحى خطاياه وأن ترفع درجته بكثرة ما يخطوه، بل حتى وإن اشتد الظلام في صلاة فجر أو صلاة عشاء أو غيره، ولربما البعض من النساء تذهب في وقت صلاة التراويح ويكون الطريق إلى مكان مسجدهم قد خفتت أضواءه، فهنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ما هو النور؟ نور يضيئه الله عز وجل لهم بأجر عملهم الدنيوي حينما قادتهم تلك الأقدام إلى بيوت الله عز وجل. بل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. وهذا فضل عظيم، يعني أن الإنسان يسعى أن يسير بقدميه في تعبده لله عز وجل إلى هذه الأماكن الطاهرة. المساجد بيوت الله عز وجل، المساجد أماكن راحة المطمئنين، المساجد مكان إجابة دعاء الداعين، فلا تفرط فيها يا عبد الله. ولذا دعونا في بقية هذه الحلقة نوصل رسالة لكل واحد منا أن نهتم بهذه المساجد. المساجد التي بنيت هذه ينبغي أن نهتم بها أشد اهتماما من بيوتنا التي نعيش فيها، وإن من أهم ما نهتم به أن نحيي هذه المساجد. وإحياء هذه المساجد أولا يبدأ بالإحياء المعنوي بعبادة الله عز وجل بها. وهنا أقول وأهمس في أذن كل واحد قد تكاسلت نفسه وضعف عن الذهاب إلى المسجد ويتكاسل أن يصلي هذه الصلاة: الله عز وجل يحب منك يا عبد الله أن تقصد بيته لأجل أن تؤدي تلك العبادة التي يحبها الله عز وجل. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. انتبه أن يلهيك مالك، تجارتك، ولدك، بيتك عن ذكر الله عز وجل. ما أجمل أن يكون لك نصيب من هذا المسجد تقرأ فيه القرآن، تجلس فيه وقتا تذكر الله عز وجل فيه، تصلي فيه صلوات من النوافل ومن الواجبات التي أوجب الله عز وجل من الفرائض، تحرص على أن يكون لك إحياء حقيقي لهذا البقعة الطاهرة التي هي قريبة منك ومن سكنك. ثم مما يعني ينبغي أن نحرص عليه أن نحرص على بناء المساجد وأن نشارك فيه ولو بأقل المال. يعني ربما يكون عندنا في الحي في مسجدنا يحتاج إلى يعني شيء يكمله في بنائه أو ترميمه أو غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فلا تبخل ولا يضيق الإنسان حينما ينفق شيئا يسيرا من ماله، أبشر بالخلف من الله عز وجل، شارك بما تستطيع حتى وإن قل مالك، اجعل لك نصيبا في بيوت الله عز وجل. نبني بيوتنا ونهتم ببيوتنا، ولما لا نهتم بالبيوت التي يحبها الله عز وجل وهي هذه المساجد. من الجوانب المهمة في إحياء المسجد أن نحرص أن نكون حينما ينادي المنادي للصلاة أن نبادر. لماذا يؤذن ولماذا يؤذن المؤذن ويعلو صوته؟ لأجل أن يقوم كل واحد منا ويترك دنياه وينطلق إلى مسجده وعبادته. ولذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يترك الإنسان كل شواغله وينطلق إلى عبادة الله عز وجل. لماذا؟ لأنه سيلقى ربه جل جلاله وستكون صلة بينه وبين الله عز وجل في هذا المكان. المساجد أيها الكرام ينبغي أن نحرص على نظافتها وعلى تطهيرها. والله عز وجل لما قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن نهتم بكامل زينتنا وأن نهتم بنظافة هذه المساجد وهذه البقع الطاهرة، ونحذر أشد الحذر من أن نسيء إليها. كم من البعض من الناس اللي ربما يجهل فيسيء إلى المسجد، وترى بعضهم ربما أنه يخرج شيئا من فمه ينثره في الأرض، ولا ينبغي. ينبغي أن نحافظ على هذه الأماكن. إن رأينا قدرا في هذا المسجد لا ليس لزاما أن يكون على من ينظف المسجد، لا، يبادر الإنسان ينظفه. لماذا؟ لأن هذا المكان ينبغي أن نهتم به أكثر من اهتمامنا ببيوتنا. لماذا؟ لأنه بيت الله عز وجل. بل أيها الكرام، مما ينبغي أن نحرص عليه أن نحرص على أن نبين فضل هذه الأماكن لأنفسنا ابتداء، ولأبنائنا ولقراباتنا وجيراننا، نبين لهم فضل المسجد. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، لأجل ماذا؟ لأجل أن نبادر وتتسابق أقدامنا إلى المسجد. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ويريد أن يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، إن كان أعمى والأرض فيها من هوام الأرض لربما تؤذيه. ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أجب. ما المعنى في ذلك؟ المعنى أن هذا المكان الذي تضاعف فيه الحسنات يحب الله عز وجل من عباده أن يقصدوه في كل يوم، في أقل ما يقصدونه 5 مرات يصلون في هذه الصلوات للرجال. أما النساء فإنها صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، ولذلك تجعل مكانا طاهرا في بيتها تصلي به وتحافظ عليه. ثم أحبتي، ختم الكلام بأن ينبغي أن نبين لأبنائنا، وربما يكثر في رمضان أن ترى بعضا من الصغار يتراكضون ويلهون ويلعبون في مساجدنا، فينبغي لنا أن نوصل لهم رسالة أن يهتموا بهذه المساجد، وأن المساجد ليست مكان لهو ولا لعب، وإنما مكان عبادة. وما أجمل أن يحضر الوالد ومعه أطفاله وصغاره لأجل أن يصطفوا بجواره ثم يصلون بمثل صلاته، ويعطيهم شيئا من الأذكار يعلمهم، ويقرأ هو إياهم شيئا من القرآن لأجل أن تسمو نفوسهم، ولأجل أن تتربى على حب هذه البقاع الطاهرة. ولربما يحتاج كذلك الأب أن يعلم أبنائه أن يحافظوا على نظافة هذا المسجد، وأن يكرموه بما يستطيع من وسائل إكرامه، من وضع مثلا الماء فيه، تطيبه، كنسه، تنظيفه وغيرها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعلق قلوبنا بمكان عبادته وبمحبته جل جلاله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.